وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الذي تقول فيه أن شخصا كان مرتديا لحذاء وتحت الحذاء جورب، فلما توضأ مسح على جوربه. هذه المسألة تكلمنا عليها كثيرا وقلنا أن المسح على الجورب جمهور أهل العلم لا يقبلونه، وأنه لم يرد فيه حديث صحيح. ورد فيه حديث عند الترمذي وعند غيره وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، لكن الأئمة حكموا بضعفه، وإن كان الترمذي وقد حسنه، بل في بعض النسخ أنه قال فيه حسن صحيح، وفي بعضها أنه قال حسن فقط، ولكن الجمهور على ضعفه، وهو قول أحمد بن حنبل كان يراه منكرا، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي وغيره. عموما نحن نقول بضعفه، وهو قول مالك رحمة الله عليه، وهو قول أبي حنيفة، وهو قول الأكثرين من أهل العلم، كذلك قدماء الحنابلة ما كانوا يقبلون هذا، إنما متأخرين فقط أجازوه تبعا للشافعية في المسألة. فالمسح على الجورب قلنا ضعيف، والذين يقولون به بناء على هذا الحديث يلزمهم أن يقولوا أيضا بجواز المسح على النعلين، أن يمسح فقط على نعليه، لأنه ورد نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فيلزمهم القول بجواز المسح على الحذاء، فكان ينبغي أن لا ينزع بناء على هذا القول، يكفيه أن يمسح على الجورب على حذائه. وعموما فالقائلون به موجودون، ولا يمكن أن نقول ببطلان، نحن لا نجرؤ على القول ببطلان صلاة من أخذ بقول أئمة من الأئمة المتبوعين، إمام من الأئمة المتبوعين أخذ بقوله وأخذ بمستند، لا نقول ببطلان صلاته، ولكننا لا نفتي بجوازه ولا نفعله في خاصة أنفسنا، ونعلم أن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف، والآثار المنسوبة إلى الصحابة إلى 13 صحابي كلها ضعيفة، تتبعناها واحدا تلو الآخر، لم يصح عندنا منها شيء، ولا يلزمنا قول فلان أو فلان ممن صححها، ونحن نعلم أن من ضعفها أعلم منهم بكثير، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل، الأئمة القدامى، دار قطني، غيرهم حكموا كلهم على هذه الأحاديث بضعفها، البيهقي ممن جاء بعد ذلك وهكذا، فنحن على هذا القول بضعف الأحاديث الواردة في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.